سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قلنا وقد بدأنا بالأمس، الليلة الماضية بدأنا في كتاب أو فصل من زاد المعاد لابن القيم عليه رحمة الله، تكلم في هذا الفصل على أسباب شرح الصدور. قبل الدخول في كتاب الصيام تناول بعضا من أسباب شرح الصدور، ذكرها في هذا الفصل، فرأيت تبعا له كذلك قبل أن أشرع في أحكام الصيام من بلوغ المرام كما توعدنا، نعم، أن أشرح أو أعلق على هذه الأسباب، أسباب شرح الصدور. والصدر أيها الإخوة معروف موضعه، والقلب واحد من ما يحتويه الصدر، وربما أطلق الصدر تارة وأريد به القلب، والمسلم مطلوب منه أن يعتني بصدره، بقلبه، يعتني به. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة، والمضغة معلوم معناها أنه القطعة أو الجزء القليل من اللحم الذي قد ينغلق عليه الفم، ولكن من عجيب أمره أنه وهو على هذا الحجم الصغير، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومن أسباب مرضه أي القلب أن يكون مستوليا عليه الغم والهم والأحزان، فيضيق. فإذهاب هذه الصفات هو الذي نسميه شرح الصدر، يذهب عنه ضيقه، ويذهب عنه غمه وحزنه، فيكون مشروحا بمعنى مبسوطا. وذكرنا أن من معاني كلمة الشرح ما يجري على اللحم من إزالة التكتلات اللحمية التي تكون في بعض المواضع قد تؤدي إلى فساد اللحم، فتشريحه معنى إزالته. وهكذا كذلك نقول في الدرس يشرح، في الأمر يشرح، بمعنى أنه يبسط. وذكرنا من أسباب شرح الصدور التوحيد، وذكرنا كذلك النور الذي يقذفه الله تبارك وتعالى بمنه وفضله وكرمه في قلب الواحد منا. ومنها أيضا ذكرنا العلم، العلم والاشتغال به وتعلمه لله أيضا يشرح به الصدر ويتسع به. أيضا ذكرنا، لم نذكر الإنابة وتوقفنا عن العلم. إذا اليوم ندخل في الإنابة إلى الله تبارك، من أسباب شرح الصدر الإنابة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلم له. والإنابة من النوب، النوب بمعنى الرجوع، الرجوع. فالرجوع إلى الله تبارك وتعالى يسمى إنابة، والتوبة كذلك هي رجوع إلى الله عز وجل. لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق بين الإنابة والتوبة كالفرق بين الاستغفار والتوبة. فالتوبة حتى الكافر يتوب، يتوب إلى الله عز وجل بمعنى يرجع إلى ربه، كان كافرا فصار مسلما، أسلم لله تبارك وتعالى، فهذه توبة الكافر. وأما الاستغفار فلا يكون إلا للمسلم، المسلم هو الذي يستغفر، الكافر لا يقال استغفر، الكافر لا يقال استغفر ربه بمعنى سأل الله عز وجل يغفر له ذنوبه، هكذا كذلك الإنابة. الإنابة رجوع إلى الله تبارك وتعالى من العبد المسلم، ينيب إلى ربه من حين لآخر. أما التوبة فتكون من ذنوبه وكبائره يندم عليها فيرجع إلى الله عز وجل بالتوبة بتركها. ويظهر من هذا أنها أي الإنابة داخلة في معنى التوبة، وأنها تحتها. والله سبحانه وتعالى أثنى على خليله إبراهيم عليه السلام بها، قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب. العبد يكثر من الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ودائما يحدث نفسه أنه لا بد له من كثرة الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ليس لا بد أن يكون هناك ذنب يستحضره أو ذنب يتوب منه ويندم عليه، بل الرجوع إلى الله عز وجل بالإخلاص والعمل الصالح، هذا هو الإنابة إلى الله تبارك وتعالى. نعم، قال إنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب. إذن جعل المحبة والإنابة قرينان، بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه لا يقول أحيانا، حتى إنه لا يقول أحيانا إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإنه فإني إذن في عيش طيب. يعني المنيب إلى الله عز وجل يتسع قلبه وينفرج، حتى أنه يقول في بعض أحواله وهو مستمتع بما حصل من انفراج وسعة في الصدر وراحة وطمأنينة بال، يقول لو كان هذا هو نعيم الجنة فهذا عيش طيب. ثم قال رحمه الله وللمحبة، والمراد بالمحبة محبة رب العالمين تبارك وتعالى، قال وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب، لا يعرفه إلا من له حس به. وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح. المحبة تتفاوت تزيد وتنقص، فالواحد منا يسعى في جلبها للقلب والتمكين لها فيه. وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح. والمراد هنا بالمحبة المحبة التي مع ذل وخضوع لرب العالمين تبارك وتعالى. الإنسان قد يحب مثلا بعض المأكولات المطعومات المشتهيات، أو يحب محبة رحمة لأده وأقاربه، أو يحب كذلك من يشاركه في الصنعة، هذه كلها محاب ليست هي المقصودة بكلامنا هنا. المحبة محبة خالقه ورازقه وإلهه ومعبوده تبارك وتعالى، هذه المحبة التي إذا تمكنت في القلب ورسخت فإنها كل شيء. ولا يضيق أي الصدر الذي تمكنت من المحبة إلا بطن الفرعية من هذا الشأن الذي ليس عندهم شيء منه، فرؤيتهم قذى عينه، أي هؤلاء البطالين الذين لا شأن لهم بها، وليست في قلوبهم منها شيء. ومخالطتهم حمى الروح، حمى روحه، ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى، الإعراض عن الله تبارك وتعالى، والاشتغال بالمعاصي والذنوب والكبائر، ففيها ما فيها من إعراض، وبالتالي تحصل غما للقلب. وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به، إنسان يعذب بمحبوبه، يتعلق قلبه به، وربما حتى لا ينام ويسهر من أجل تحقيقه ويفكر فيه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه، ولا أكسف بالا، ولا أنكد عيشا، ولا أتعب قلبا. إذن فإنهما محبتان، محبة فهما محبتان، محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها، بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب، أن يستفرغ جميع ما عنده من المحبة في محبة الله تبارك وتعالى. إذن هذا قسم منها، وهي محبة الله وحده بكل القلب وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه، هذه المحبة التي تثمر سعة في القلب وراحة وطمأنينة، لأنك تحب الغني الكريم ولي عباده الصالحين. ومحبة وهي القسم الثاني هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، حتى وإن ربما بدا لنا نحن في بعض الأحوال أن الشخص هذا مبتسم ومسرور وفيه فرح، يعلم بأنه بعد ذلك سوف يكسبه أو سوف يكتسب أضداد هذه الوصف، وظرف يمر به ما دام يشعر بأنه يعني محبوبه قد حصل عليه، ومثلا دنياه لا تزال في تحسن في ازدياد، فإنك تراه نعم مسرور، ولكن عنده أضعاف أضعاف ما رأيته من كسوف البال والغم والهم لا يعرفه إلا هو. قال: ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه. الناس لهم في المحبة أولياء، كل واحد يتعلق قلبه بشيء ويتفانى في تحصيله. هذه المحبة هي ضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد، أي التي تكون لغير الله تبارك وتعالى، وهي محبة ما سواه سبحانه. ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال، دوام ذكر الله تبارك وتعالى، أن يشتغل العبد يشغل نفسه بذكر الله، سواء بلسانه أو بما يكون عليه من أحواله المختلفة المشتغل بطاعته عز وجل، فهو ذاكر لربه تبارك وتعالى. وفي كل موطن فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. نعم. ومنها أي من أسباب شرح الصدور، قلت هذه أنا أقرأ عليكم من زاد المعاد، إلا أنني أفردته فقط في أوراق من زاد المعاد لابن القيم عليه رحمة الله قبل أن يدخل في باب الصوم. أخذ رحمه الله في هذا الباب بالتفصيل، ففهمنا منه أن هذه أسباب انشراح الصدر، من بينها أو مما هي يساعد عليه. إذا ذكر من بين أسباب انشراح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. أي الإخوة، بعضنا مهتم فقط بإصلاح حاله وبنفسه، يجري على فقط ما يكون أو ما يقال بأن عندك نقص في البيت، في المطبخ يخصنا كذا ويخصنا كذا، وليس لهم المساء إلا على هذا القدر. وربما رأى جيرانه ورأى أصدقاءه ورأى أصحابه يعانون مما يعان ولا يمد لهم يد المساعدة، محبوس في إصلاح حاله فقط. لكن هو يمكن أن يجد فسحة إذا هو جعل بعض وقته أو بعض همه لمساعدة إخوانه. نعم. قال إحسان إلى الخلق، وذكر على كل حال هذا، ذكره السعدي عليه رحمة الله في كتابه أو في رسالة مطبوعة مشروحة سماها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وأنصح إخواني بقراءة هذه الرسالة، فإن رسالة رغم حجمها الصغير فإنها نافعة ومنبهة على أمور نحتاجها نحن. الواحد منا مع كونه والحمد لله استقام وعلى عقيدة سليمة وعلى منهج سليم، إلا أنه تمر به أحوال يضعف إيمانه ويضيق قلبه ويكون في حالة من الغم والهم، كأنه ربما يشعر كأنه ليس على الإسلام الصحيح. قلت الرسالة مسمات بالوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وجدته ذكر ثاني سبب من أسباب ذهاب الغم، ذكر الإحسان إلى الخلق. بعد الإيمان الصحيح ذكر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال، من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فإن والحمد لله الواحد منا يجد كثير مما يمكن أن يحسن به الناس حتى من المال، يقل أو يكثر. قال فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمه قلا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل، مثلا للبخيل، هذا المثال سوف تسمعونه والأمثال في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تضرب وفيها تقريب لبعض المعاني إلى أذهان الناس، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق صنف الناس البخيل والمتصدق، كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه هذه الجبة أو هذه الجنة لباس، وانبسط أي هذا اللباس حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، يعني كلما هم يتصدق بها الناس ازداد اتساع لباسه حتى أنه هذا اللباس يتسع حتى يصير منجرا حتى يعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. الجنة رأى الله يشبه الترس اللباس، نعم كأنه يعني مكون من حلقات فتتسع، كلما ازداد بخلا تتسع عليه، فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. ثم المفرح الله ذكر كذلك من أسباب انشراح صدر الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر، الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا، حالهما يشبه حال البخيل والمتصدق. ولا شك أن الشجاع شجاعته هذه سوف ينفع بها غيره، الشجاع الإنسان المقدام الذي لا يتوانى في مواطن الشجاعة ولا يجبن ويتقحمها، وواثق بأن الله تبارك وتعالى يضيعه ولا يترك الخير معرضا عنه. والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة ولا سرور له ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيمي، يأكل ويشرب وينام فقط، ومرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان. الجبان مقيد خائف، ربما يخاف حتى من ظله، كيف يكون هذا أشرح الناس صدرا؟ كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه، انشراح الصدر غافل عنك جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته متعلق القلب بغيره. هذا وضع يصرف وذلك ضيق والحصر ينقلب في القبر عذاب وسجنا. فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيم وعذاب وسجنا وانطلاقا. ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض، كما تقدم قلت ان بعض الجبناء تجد عندهم أحوال نور وحبور، وجهه يتلألأ، فعند ربما فرصة دنيوية فقط أخبر بها قبل ساعة، فقط، وربما أضعاف أضعافها من الهموم والغم والحزن والكرب. إذن فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا، ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض. هذا يشير به إلى من كان ولا يضيق صدر هذا لعارض، كذلك من كان يضيق صدره لعارض، ولكن الذي يغلب على أحواله انفساح صدره وانشراحه، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها. وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب، الصفة الدائمة التي تعطي للشخص حالة تغلب عليه من طمأنينة وانشراح صدر، وأما العوارض فلا يعتد بها. توجي انشراحه وحبسه، فهي والله المستعان. ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب، من أسباب انشراح الصدر إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة. قلت كما في البداية أيها الإخوة، لابد الواحد منا أن يهتم، عمل كبير أمامنا. إذا كان الواحد منا يريد أن يستمتع بإسلامه، فإن له عمل وخدمة واشتغال كبير بقلبه، وإذا غفل عنه سوف الذي نتكلم عليها ما يجي. قال من أسبابها أو من أعظمها سببا إخراج دغل القلب، إخراج، والإخراج لابد له من مخرج. من يخرجه؟ أنت، أنت نعم. كيف تخرجه؟ سوف يذكر المؤلف لعله نعم بعض ما يعين. قال إخراج دغل القلب، دغله بمعنى ما يكون من حبس فيه من أفس، إذا تفطن لها صاحبها فإنه يكون مغل ومستعينا بالله على إخراجه. من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البرء، فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة، يعني يأتي بالفقه، يأتي بالعلم، ويأتي بالمحبة، ويأتي بالشجاعة، ويؤتى النور، ولكنه لا يكون مهتما بإخراج هذه الأوصاف، فربما عمله لا يبلغ منتهى. إذا لم يحظى من انشراح صدره بطائل، وغايته أن يكون له مادتان تتعاوران على قلبه، وهي للمادة الغالبة عليه منها. إذن دغل القلب قلنا ما يكون فيه من أوصاف، الأوصاف السيئة، وهو إذا تعاطى واجتهد في تحصيل أسباب انشراح الصدر مع وجودها، يحصل في القلب ما يحصل من تزاحم بين هذا الدغل وبين أسباب انشراح الصدر، وتكون الغلبة لما كان أكثر منها. قال ومنها ترك فضول النظر، ترك فضول النظر، فضول النظر من الإنسان يصرف نظره في عدة أشياء، قد يعود إليه النظر بما ينفعه، وقد يعود إليه كذلك بما يضره. الفضول معناه الزائد على الحاجة، مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما الأولى لك والثانية عليك. إذن هما نظرتان، الأولى لك ما زاد عليها وفضول، ويكون عليك بمعنى يحسب من سيئاتك. وهكذا كل شيء له فضول، فضول معناه الزائد على الحاجة. الجسم في نفسه يقوم بعمل يتخلص من الفضلات، الجسم الله عز وجل أكسبه قدرة، كل ما يؤذي ويتحول إلى سموم في البدن فإن الجسم يتخلص منه، ولو احتبس بعد أن صار فضلة يكون ضارا، الجسم يتعرق، والإنسان كذلك تخرج من فضلات بول وغائط، ولكن القلب هناك أوصاف إذا بقيت واستحكمت بداخله فإنها تفسده. فلا بد لك، قلت إذن، من عمل نقوم به نحن، مراقبة أنفسنا في أحوالها المختلفة عند لقاءاتنا مع أصحابنا كيف تكون، عند جدالنا، عند خصوماتنا، في حضورنا المجالس، في اصطفافنا في الصلاة، في مواضع مختلفة، كيف تتحرك النفس، كيف تكون، ما هي الصفة التي تغلب عليها. فهذا الأمر لا ينتبه له إلا أنت، بل الإنسان على نفسه بصيرة. إذن ترك فضول النظر، قال، والكلام والاستماع كذلك فضول، هذه أشياء كلها فضلات، فضول جمع فضلة، الفضول معناه قلنا الزائد على الحاجة، والذي أن الإنسان ربما يبقى يبحث عنه كأنه يبحث على ما يضره. إذن فضول النظر والكلام وفضول الاستماع وفضول المخالطة وفضول الأكل والنوم، هذه أشياء كلها فضلات. إذا الإنسان زاد على قدر الحاجة، الإنسان لا بد له من النظر، ولا بد له من الاستماع، ولا بد أن يتكلم، ولا بد أن يخالط، ولا بد أن يأكل، ولا بد أن ينوم، إلا أن الزائد على هذه كلها يعتبر فضول، فإبقاؤه مضر، وعدم التخلص منه مفسد، فإن هذه الفضول تستحيل آلاما، تستحيل بأن تتحول إلى آلام وغموما وهموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها. وبعض الناس قد ذلك العذاب يستحليه ويعجبه، يعني نفس العذاب كما قال شاعر: وداويني بالتي كانت هي الداء. بعض الناس هو في عذاب وفي عقاب ولا يشعر بذلك، وهذا كذلك من أخطر ما يكون، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها، منها أي من هذه الفضلات. فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، معناها عنده فضول نظر وفضول كلام وفضول استماع وفضول مخالطة وفضول أكل وفضول نوم، كل واحد عنده من سهم. كيف يكون هذا الإنسان؟ تصوروا حاله. نعم، معناها جمع جميع أنواع العذاب وأنواع السموم وأنواع الآفات اجتمعت عنده. وما أنكد عيشه، وما أسوأ حاله، وما أشد حصر قلبه ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمولة بسه. وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها، فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. من كانت عنده الخصال المحمودة مما تقدم ذكره من العلم والمحبة والنور والشجاعة والإحسان إلى الخلق، فله نصيب من قوله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم، نعيم معجل ونعيم كذلك في الدار الآخرة. ولذاك أو ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى وإن الفجار لفي جحيم، وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. والمقصود، قال الشيخ ابن القيم رحمة الله، والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر. يعني ما ذكرناه من أسباب انشراح الصدر والشيخ يتكلم رحمه الله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له من تلك الأوصاف ما يفوق به غيره، واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم في هذا الشرح. والحياة في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، إذن خصه الله تبارك وتعالى بانشراح حسي، نعم، فكمل له ربه تبارك وتعالى النعيم المعنوي بتلك الصفات وما هو عليه كذلك من انشراح حتى حسي لا تراه منقبضا كما يظهر ذلك في ربما نحن وجوه بعضنا بعضا لا يستطيع التخلص من قباض تظهر أثاره على وجهه أولا، وربما كذلك تفرقت في سائر بدنه. وأكمل الخلق متابعة له، أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين، قدر ما الإنسان اجتهد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يكون له نصيب وافر من ذلك الانشراح. وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال، فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه، والله المستعان. وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة، فمستقل ومستكثر. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن قلت هذه هي أسباب انشراح الصدر التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، فأحببت أن أتحف إخواني بها. نعم، والكتاب والحمد لله موجود بين أيدينا، من أراد أن يعود إليها ويقرأها قراءة أخرى وقراءة أخرى، هكذا مواضع الإفادة في الكتب يفعل بها حتى يعني الشخص ينتفع بها الانتفاع المطلوب. يعني ربما لا تكفي قراءتها مرة واحدة، بل بقدر ما الشخص تردد عليها وكرر النظر فيها يستفيد استفادات متجددة. قلت هكذا يعني ليس كما نحن نقرأ اليوم بعض الكتب، كما نقرأ الأخبار اليومية أو كما نقرأ الجرائد نقرأها مرة واحدة ثم يكون ذلك هو آخر عهدنا بها. لا، ينبغي أن تكرر قراءة مثل هذه المواضع، نعم، فإن ما فيها من فوائد ينبغي الشخص وهو يقرأه أن يحاول أن يعرف كيف يتمثل بعضما يتمثل مما فيها من معاني وكلام طيب وأفكار صائبة. إذن وموعدنا كذلك إن شاء الله في ما توعدنا عليه من بدء كتاب بلوغ المرام، كتاب الصيام منه خصوصا، أرى أن نؤجله إلى يوم الاثنين، ونبقى غدا على برنامجنا بعد صلاة العشاء. عندنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تبث في التبصرة الدعوية. نعم، هكذا كل أحد كنا على هذا البرنامج، فلا أحب أن ينقطع إلا لأمر أكبر من هذا. فيوم الاثنين إن شاء الله سوف نبدأ من بلوغ المرام كتاب الصيام. أقول إخواني اهتمون به اهتمام، هذا استعدادنا لهذا الشهر الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه للعمل الصالح لصيامه ولقيامه. وبهذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا.
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قلنا وقد بدأنا بالأمس، الليلة الماضية بدأنا في كتاب أو فصل من زاد المعاد لابن القيم رحمة الله، تكلم في هذا الفصل على أسباب شرح الصدور. قبل الدخول في كتاب الصيام تناول بعضا من أسباب شرح الصدور، ذكرها في هذا الفصل، فرأيت تبعا له كذلك قبل أن أشرع في أحكام الصيام من بلوغ المرام كما تواعدنا، نعم، أن أشرح أو أعلق على هذه الأسباب، أسباب شرح الصدور. والصدر أيها الإخوة معروف موضعه، والقلب واحد من ما يحتويه الصدر، وربما أطلق الصدر تارة وأريد به القلب، والمسلم مطلوب منه أن يعتني بصدره، بقلبه، يعتني به. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة، والمضغة معلوم معناها أنه القطعة أو الجزء القليل من اللحم الذي قد ينغلق عليه الفم، ولكن من عجيب أمره أنه وهو على هذا الحجم الصغير، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومن أسباب مرضه أي القلب أن يكون مستوليا عليه الغم والهم والأحزان، فيضيق، يضيق. فإذهاب هذه الصفات هو الذي نسميه شرح الصدر، يذهب عنه ضيقه، ويذهب عنه غمه وحزنه، فيكون مشروحا بمعنى مبسوطا. وذكرنا أن من معاني كلمة الشرح ما يجري على اللحم من إزالة التكتلات اللحمية التي تكون في بعض المواضع قد تؤدي إلى فساد اللحم، فتشريحه معناها إزالته. وهكذا كذلك نقول في الدرس يشرح، في الأمر يشرح، بمعنى أنه يبسط. وذكرنا من أسباب شرح الصدور التوحيد، وذكرنا كذلك النور الذي يقذفه الله تبارك وتعالى بمنه وفضله وكرمه في قلب الواحد منا. ومنها أيضا ذكرنا العلم، العلم والاشتغال به وتعلمه لله أيضا يشرح به الصدر ويتسع به. أيضا ذكرنا، لم نذكر الإنابة وتوقفنا عن العلم. إذا اليوم ندخل في الإنابة إلى الله تبارك، من أسباب شرح الصدر الإنابة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإنابة من النوب، النوب بمعنى الرجوع، الرجوع. فالرجوع إلى الله تبارك وتعالى يسمى إنابة، والتوبة كذلك هي رجوع إلى الله عز وجل. لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق بين الإنابة والتوبة كالفرق بين الاستغفار والتوبة. فالتوبة حتى الكافر يتوب، يتوب إلى الله عز وجل بمعنى يرجع إلى ربه، كان كافرا فصار مسلما، أسلم لله تبارك وتعالى، فهذه توبة الكافر. وأما الاستغفار فلا يكون إلا للمسلم، المسلم هو الذي يستغفر، الكافر لا يقال استغفر، الكافر لا يقال استغفر ربه بمعنى سأل الله عز وجل يغفر له ذنوبه. هكذا كذلك الإنابة، الإنابة رجوع إلى الله تبارك وتعالى من العبد المسلم، ينيب إلى ربه من حين لآخر. أما التوبة فتكون من ذنوبه وكبائره يندم عليها فيرجع إلى الله عز وجل بالتوبة بتركها. ويظهر من هذا أنها، أي الإنابة، داخلة في معنى التوبة، وأنها تحتها. والله سبحانه وتعالى أثنى على خليله إبراهيم عليه السلام بها، قال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. العبد يكثر من الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ودائما يحدث نفسه أنه لا بد له من كثرة الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ليس لا بد أن يكون هناك ذنب يستحضره أو ذنب يتوب منه ويندم عليه، بل الرجوع إلى الله عز وجل بالإخلاص والعمل الصالح، هذا هو الإنابة إلى الله تبارك وتعالى. نعم. قال: إنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب. إذن جعل المحبة والإنابة قرينان، بكل القلب، والإقبال عليه والتنعم بعبادته. فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه لا يقول أحيانا، حتى إنه لا يقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإنه فإني إذن في عيش طيب. يعني المنيب إلى الله عز وجل يتسع قلبه وينفرج، حتى أنه يقول في بعض أحواله وهو مستمتع بما حصل من انفراج وسعة في الصدر وراحة وطمأنينة بال، يقول لو كان هذا هو نعيم الجنة فهذا عيش طيب. ثم قال رحمه الله: وللمحبة، والمراد بالمحبة محبة رب العالمين تبارك وتعالى. قال: وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب، لا يعرفه إلا من له حس به. وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح. المحبة تتفاوت تزيد وتنقص، فالواحد منا يسعى في جلبها للقلب والتمكين لها فيه. وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح. والمراد هنا بالمحبة المحبة التي مع ذل وخضوع لرب العالمين تبارك وتعالى. الإنسان قد يحب مثلا بعض المأكولات المطعومات المشتهيات، أو يحب محبة رحمة لأولاده وأقاربه، أو يحب كذلك من يشاركه في الصنعة. هذه كلها محاب ليست هي المقصودة بكلامه. المحبة محبة خالقه ورازقه وإلهه ومعبوده تبارك وتعالى. هذه المحبة التي إذا تمكنت في القلب ورسخت فإنها كل شيء. ولا يضيق أي الصدر الذي تمكنت من المحبة إلا بطل فغير من هذا الشأن الذي ليس عندهم شيء منه. فرؤيتهم قذى عينه، أي هؤلاء البطالين الذين لا شأن لهم بها، وليست في قلوبهم منها شيء. ومخالطتهم حمى الروح، حمى روحه، ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى، الإعراض عن الله تبارك وتعالى، والشغال بالمعاصي والذنوب والكبائر، ففيها ما فيها من إعراض، وبالتالي تحصل غما للقلب. وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به. إنسان يعذب بمحبوبه، يتعلق قلبه به، وربما حتى لا ينام ويسهر من أجل تحقيقه ويفكر فيه. فإن من أحب شيئا غير الله عذب به، وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه، ولا أكسف بالا، ولا أنكد عيشا، ولا أتعب قلبا. إذن فإنهما محبتان، محبة فهما محبتان، محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها، بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب. أن يستفرغ جميع ما عنده من المحبة في محبة الله تبارك وتعالى. إذن هذا قسم منها، وهي محبة الله وحده بكل القلب وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. هذه المحبة التي تثمر سعة في القلب وراحة وطمأنينة، لأنك تحب الغني الكريم ولي عباده الصالحين. ومحبة وهي القسم الثاني هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، حتى وإن ربما بدا لنا نحن في بعض الأحوال أن الشخص هذا مبتسم ومسرور وفيه فرح، اعلم بأنه بعد ذلك سوف يكسبه أو سوف يكتسب أضداد هذا الوصف وظرف يمر به، ما دام يشعر بأنه يعني محبوبه قد حصل عليه، ومثلا دنياه لا تزال في تحسن في ازدياد، فإنك تراه نعم مسرور، ولكن عنده أضعاف أضعاف ما رأيته من كسوف البال والغم والهم لا يعرفه إلا هو. قال: ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه. الناس لهم في المحبة أولياء، كل واحد يتعلق قلبه بشيء ويتفانى في تحصيله. هذه المحبة هي ضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد، أي التي تكون لغير الله تبارك وتعالى، وهي محبة ما سواه سبحانه. ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال، دوام ذكر الله تبارك وتعالى، أن يشتغل العبد يشغل نفسه بذكر الله، سواء بلسانه أو بما يكون عليه من أحواله المختلفة المشتغل بطاعته عز وجل، فهو ذاكر لربه تبارك وتعالى. وفي كل موطن فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. نعم. ومنها، أي من أسباب شرح الصدور، قلت هذه أنا أقرأ عليكم من زاد المعاد، إلا أنني أفردته فقط في أوراق من زاد المعاد لابن القيم عليه رحمة الله قبل أن يدخل في باب الصوم، أخذ رحمه الله في هذا الباب بالتفصيل، ففهمنا منه أن هذه أسباب انشراح الصدر، من بينها أو مما هي يساعد عليه إذا ذكر من بين أسباب انشراح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. أي الإخوة، بعضنا مهتم فقط بإصلاح حاله وبنفسه، يجري على فقط ما يكون أو ما يقال بأن عندك نقص في البيت، في المطبخ يخصنا كذا ويخصنا كذا، وليس له من المسائل إلا على هذا القدر، وربما رأى جيرانه ورأى أصدقاءه ورأى أصحابه يعانون مما يعان ولا يمد لهم يد المساعدة، محبوس في إصلاح حاله فقط، لكن هو يمكن أن يجد فسحة إذا هو جعل بعض وقته أو بعض همه لمساعدة إخوانه. نعم. قال: إحسان إلى الخلق، وذكر على كل حال هذا، ذكره السعدي عليه رحمة الله في كتابه أو في رسالة مطبوعة مشروحة سماها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وأنصح إخواني بقراءة هذه الرسالة، فإن رسالة رغم حجمها الصغير فإنها نافعة ومنبهة على أمور نحتاجها نحن. الواحد منا مع كونه والحمد لله استقام وعلى عقيدة سليمة وعلى منهج سليم، إلا أنه تمر به أحوال يضعف إيمانه ويضيق قلبه ويكون في حالة من الغم والهم، كأنه ربما يشعر كأنه ليس على الإسلام الصحيح. قلت الرسالة مسمات بالوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وجدته ذكر ثاني سبب من أسباب ذهاب الغم، ذكر الإحسان إلى الخلق. بعد الإيمان الصحيح ذكر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال، من المال والجاه، والنفع بالبدن، وأنواع الإحسان. فإن والحمد لله الواحد منا يجد كثير مما يمكن أن يحسن به الناس حتى من المال، يقل أو يكثر. قال: فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمه قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل، مثلا للبخيل. هذا المثال سوف تسمعونه والأمثال في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تضرب، وفيها تقريب لبعض المعاني إلى أذهان الناس، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق، صنف الناس البخيل والمتصدق، كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه هذه الجبة أو هذه الجنة لباس، وانبسط أي هذا اللباس حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، يعني كلما هم يتصدق بها الناس يزداد اتساع لباسه حتى أنه هذا اللباس يتسع حتى يصير منجرا حتى يعفي أثره. وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. الجنة لو يشبه الترس لباس، نعم، كأنه يعني مكون من حلقات فتتسع، كلما ازداد بخلا تتسع عليه وتتق. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. ثم المفرح الله ذكر كذلك من أسباب انشراح صدر الشجاعة، الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر، الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا، حاله ما يشبه حال البخيل والمتصدق. ولا شك أن الشجاع شجاعته هذه سوف ينفع بها غيره. الشجاع الإنسان المقدام الذي لا يتوانى في مواطن الشجاعة ولا يجبن ويتقحمها، وواثق بأن الله تبارك وتعالى يضيعه ولا يترك الخير معرضا عنه. والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة ولا سرور له، ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيمي، يأكل ويشرب وينام فقط. ومرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان. الجبان مقيد خائف، بل ربما يخاف حتى من ظله. كيف يكون هذا أشرح الناس صدرا؟ كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه، انشراح الصدر، غافل عنه، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته، متعلق القلب بغيره. هذا وضع يصرف وذلك ضيق والحصر ينقلب في القبر عذاب وسجنا. فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيم وعذاب وسجنا وانطلاقا. ولا عقبة بانشراح صدر هذا لعارض، كما تقدم قلت ان بعض الجبناء تجد عندهم احوال نور وحبور، وجهه يتلألأ، فعلم ربما فرصة دنيوية فقط اخبر بها قبل ساعة فقط، وربما اضعاف اضعافها من الهموم والغم والحزن والكرب. إذن فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض، هذا يشير به إلى من كان ولا ضيق صدر هذا لعارض، كذلك من كان عن حيام يضيق صدره لعارض، ولكن الذي يغلب على أحواله انفساح صدره وانشراحه، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها. وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب، الصفة الدائمة التي تعطي للشخص حالة تغلب عليه من طمأنينة وانشراح صدر، وأما العوارض فلا يعتد بها. توجي انشراحه وحبسه، فإذا والله المستعان. ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب، من أسباب انشراح الصدر إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة. قلت كما في البداية أيها الإخوة، لابد الواحد منا أن يهتم، عمل كبير أمامنا. إذا كان الواحد منا يريد أن يمتع بإسلامه فإن له عمل وخدمة واشتغال كبير بقلبه، وإذا غفل عنه سوف الذي نتكلم عليها ما يجي. قال من أسبابها أو من أعظمها سببا إخراج دغل القلب، إخراج، والإخراج لا بد له من مخرج. من يخرجه؟ أنت نعم. كيف تخرجه؟ سوف يذكر المؤلف لعله نعم بعض ما يعين. قال إخراج دغل القلب، دغله بمعنى ما يكون من حبس فيه من أفس، إذا تفطر لها صاحبها فإنه يكون مستعينا بالله على إخراجه. من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البر، فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة، يعني يأتي بالعلم ويأتي بالمحبة ويأتي بالشجاعة ويؤتى النور، ولكنه لا يكون مهتما بإخراج هذه الأوصاف، فربما عمله لا يبلغ منتهى. إذا لم يحظ من انشراح صدره بطائل، وغايته أن يكون له مادتان تتعاوران على قلبه، وهي للمادة الغالبة عليه منها. إذا دغل القلب قلنا ما يكون فيه من أوصاف، الأوصاف السيئة، وهو إذا تعاطى واجتهد في تحصيل أسباب انشراح الصدر مع وجودها، يحصل في القلب ما يحصل من تزاحم بين هذا الدغل وبين تلك الأسباب، أسباب انشراح الصدر، وتكون الغلبة لما كان أكثر منها. قال: ومنها ترك فضول النظر. ترك فضول النظر، فضول النظر من أن الإنسان يصرف نظره في عدة أشياء، قد يعود إليه النظر بما ينفعه، وقد يعود إليه كذلك بما يضره. الفضول معناه الزائد على الحاجة. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما الأولى لك والثانية عليك. إذن هما نظرتان، الأولى لك، ما زاد عليها وفضول، ويكون عليك بمعنى يحسب من سيئاتك. وهكذا كل شيء له فضول، فضول معناه الزائد على الحاجة. الجسم في نفسه يقوم بعمل يتخلص من الفضلات، الجسم الله عز وجل أكسبه قدرة، كل ما يؤذي ويتحول إلى سموم في البدن فإن الجسم يتخلص منه، ولو احتبس بعد أن صار فضلة يكون ضارا، الجسم يتعرق. والإنسان كذلك تخرج منه فضلات، بول وغائط، ولكن القلب هناك أوصاف إذا بقيت واستحكمت بداخله فإنها تفسده، فلا بد لك، قلت إذن، من عمل نقوم به نحن، مراقبة أنفسنا في أحوالها المختلفة، عند لقاءاتنا مع أصحابنا كيف تكون، عند جدالنا، عند خصوماتنا، في حضورنا المجالس، في اصطفافنا في الصلاة، في مواضع مختلفة، كيف تتحرك النفس، كيف تكون، ما هي الصفة التي تغلب عليها. فهذا الأمر لا ينتبه له إلا أنت، بل الإنسان على نفسه بصيرة. إذن ترك فضول النظر، قال: والكلام والاستماع كذلك. فضول، هذه أشياء كلها فضلات، فضول جمع فضلة، الفضول معناه قلنا الزائد على الحاجة، والذي أن الإنسان ربما يبقى يبحث عنه كأنه يبحث على ما يضره. إذن فضول النظر والكلام وفضول الاستماع وفضول المخالطة وفضول الأكل والنوم، هذه أشياء كلها فضلات، إذا الإنسان زاد على قدر الحاجة، الإنسان لا بد له من النظر، ولا بد له من الاستماع، ولا بد أن يتكلم، ولا بد أن يخالط، ولا بد أن يأكل، ولا بد أن ينوم. إلا أن الزائد على هذه كلها يعتبر فضول، فإبقاؤه مضر، وعدم التخلص منه مفسد. فإن هذه الفضول تستحيل آلاما، تستحيل بأن تتحول إلى آلام وهموما وهموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها. وبعض الناس قد ذلك العذاب يستحليه ويعجبه، يعني نفس العذاب كما قال شاعر: وداوني بالتي كانت هي الداء. بعض الناس هو في عذاب وفي عقاب ولا يشعر بذلك، وهذا كذلك من أخطر ما يكون. بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها، منها أي من هذه الفضلات. فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم. معناها عنده فضول نظر، وفضول كلام، وفضول استماع، وفضول مخالطة، وفضول أكل، وفضول نوم، كل واحد عنده من سهم. كيف يكون هذا الإنسان؟ تصوروا حاله. نعم، معناها جمع جميع أنواع العذاب وأنواع السموم وأنواع الآفات اجتمعت عنده. وما أنكد عيشه، وما أسوأ حاله، وما أشد حصر قلبه. ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمولة بسهم. وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها، فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. من كانت عنده الخصال المحمودة مما تقدم ذكره من العلم والمحبة والنور والشجاعة والإحسان إلى الخلق، فله نصيب من قوله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم، نعيم معجل ونعيم كذلك في الدار الآخرة. ولذاك أو ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: وإن الفجار لفي جحيم. وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. والمقصود، قال الشيخ ابن القيم رحمة الله، والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر. يعني ما ذكرناه من أسباب انشراح الصدر، والشيخ يتكلم رحمه الله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له من تلك الأوصاف ما يفوق به غيره: واتساع القلب، وقرة العين، وحياة الروح، فهو أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم في هذا الشرح. والحياة في هذا الشرح، والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي. إذن خصه الله تبارك وتعالى بانشراح حسي، نعم، فكمل له ربه تبارك وتعالى النعيم المعنوي بتلك الصفات، وما هو عليه كذلك من انشراح حتى حسي، حسي لا تراه منقبضا كما يظهر ذلك في ربما نحن وجوه بعضنا بعضا لا يستطيع التخلص من قباض تظهر أثاره على وجهه أولا، وربما كذلك تفرقت في سائر بدنه. وأكمل الخلق متابعة له، أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين. بقدر ما الإنسان اجتهد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يكون له نصيب وافر من ذلك الانشراح. وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال، فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال، من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه، والله المستعان. وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة، فمستقل ومستكثر. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن قلت هذه هي أسباب شرح الصدر التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، فأحببت أن أتحف إخواني بها. نعم، والكتاب الحمد لله موجود بين أيدينا، من أراد أن يعود إليها ويقرأها قراءة أخرى وقراءة أخرى، هكذا مواضع الإفادة في الكتب يفعل بها حتى يعني الشخص ينتفع بها الانتفاع المطلوب. يعني ربما لا تكفي قراءتها مرة واحدة، بل بقدر ما الشخص تردد عليها وكرر النظر فيها يستفيد استفادات متجددة. قلت هكذا يعني ليس كما نحن نقرأ اليوم بعض الكتب، كما نقرأ الأخبار اليومية أو كما نقرأ الجرائد، نقرأها مرة واحدة ثم يكون ذلك هو آخر عهدنا بها. لا، ينبغي أن تكرر قراءة مثل هذه المواضع. نعم، فإنما فيها من فوائد ينبغي الشخص وهو يقرأه أن يحاول أن يعرف كيف يتمثل بعض ما يتمثل مما فيها من معاني وكلام طيب وأفكار صائبة. إذن وموعدنا كذلك إن شاء الله في ما توعدنا عليه من بدء كتاب بلوغ المرام، كتاب الصيام منه خصوصا، أرى أن نؤجله إلى يوم الاثنين، ونبقى غدا على برنامجنا بعد صلاة العشاء، عندنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وصفة صلاة النبي ستبث في التبصرة الدعوية. نعم، هكذا كل أحد كنا على هذا البرنامج، فلا أحب أن ينقطع إلا لأمر أكبر من هذا. فيوم الاثنين إن شاء الله سوف نبدأ من بلوغ المرام كتاب الصيام. أقول لإخواني اهتمون به اهتمام استعدادنا لهذا الشهر الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه للعمل الصالح لصيامه ولقيامه. وبهذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا.